الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
تكلمنا الأسبوع الماضي أو ختمنا الكلام الأسبوع الماضي بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم يقول تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة إما بمعنى الذنب، اتقوا فتنة يعني اتقوا الذنب الذي يترتب عليه هذه العقوبة. والذنب يكون مثل إقرار المنكر مثلا، وافتراق الكلمة، والتكاسل في الجهاد، أو تكون اتقوا فتنة اتقوا العذاب. إما الفتنة هي الذنب نفسه، وإما أنها بمعنى العذاب. فإن أريد الذنب فقوله تعالى واتقوا فتنة يعني اتقوا ذنبا أو معصية. لا تصيبن، إذا لا تصيبن إيه؟ التي لا يصيبن أثره اللي هو العذاب الذين ظلموا منكم خاصة. يعني يقول إن الفتنة بمعنى الذنب، فتقول واتقوا فتنة واتقوا ذنبا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإصابة الذنب إصابة أثره، وإن أريد العذاب فإصابته بنفسه. واتقوا فتنة، إذا قلنا إن فتنة بمعنى العذاب كما في قوله تعالى ذوقوا فتنتكم يعني عذابكم، واضح؟ إصابة العذاب بنفسه، واضح ولا غير واضح؟ يعني كلمة الفتنة تحتمل معنيين، تحتمل العذاب الذنب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني اتقوا معصية أو ذنبا لا يصيبن عقوبته الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا قلنا اتقوا فتنة يعني اتقوا العذاب، فلا يصيب العذاب بنفسه، يعني في عقبة العذاب كما ذكرنا. لا تصيبن، هذا جواب الامر، هذا جواب للامر واتقوا، اي ان اصابتكم لا تختص اصابتها بمن يباشر الظلم منكم. ان اصابتكم هذه الفتنه فانها سوف تعم ولا تخص فقط الذين ظلموا، لكن شؤونها يتعدى الى الجميع، فتشملهم تشمل الظالمين المذنبين وغيرهم بشؤم صحبتهم لأنهم عاشوا معهم وخالطوهم، وتعدي رذيلتهم إلى من يخالطهم. فإن الأشرار والفساق يتعدى شؤمهم إلى من يساكنهم ويركن إليهم، فيصيبه بشؤمهم أي فيصيبه شؤمهم بسبب مصاحبتهم. وذلك كقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقد روى الإمام أحمد عن جرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملون ثم لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. أي نعم. قال الكرخي: ولا يستكثر هذا لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني بعض الناس قد تستكل هذه الآية مع قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لماذا؟ لأن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فالواجب على كل من رآه أن يغيره إذا كان قادرا على ذلك، فإذا سكت فكلهم عصاء، هذا بفعله وهذا برضاه، هذا بالفعل وهذا بالإقرار والموافقة، واضح؟ وقد جعل الله تعالى بحكمته الراضية لمنزلة العامل، فانتظم أو فانتظم في العقوبة، دخل الراضي لأن السكوت علامة الرضا، واضح؟ فلذلك العذاب يعم الجميع. وهذا لا يتعارض مع قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنهم ما داموا قادرين على التغيير ولم يغيروا فإن سكوتهم يعني الموافقة والإقرار والرضا، فاستووا مع الذين عصوا. ومن آخر: ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني التألم من الخلل الذي يقع في الدين بفعل المعاصي. يعني كنا تكلمنا من قبل بالتفصيل في موضوع يعني فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقلنا إن إنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم. إنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم. أما إنكار باليد واللسان فعلى التفصيل المعروف في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك أضعف الإيمان. وليس بعد ذلك يعني عذر لمعتدى، فالإنسان للناس قد يكون للناس سلطان عليه بالقهر يمنعه من التغيير باليد أو باللسان أحيانا، لكن هل لأحد السلطان على القلب؟ فإذا القلب لم ينكر المنكر فلا شك أن فاعله يكون راضيا بهذا المنكر وآثما بسبب ذلك. واضح؟ فإذا علامة الرضا بالمنكر عدم التألم من الخلل، لكن ما دام قلبك يستقبح المنكر ويكرهه ويبغض أهله فلا وزر عليك وإن كنت عاجزا عن تغييره باليد أو باللسان، لكن المهم أن القلب لابد أن يكون مطمئنا بالإيمان ومطمئنا ومتألما بسبب هذه المعاصي. يقول ذكر القطفلاني أن علامة الرضا بالمنكر، الرضا طبعا شيء قلبي، فكيف يعلم عدم علامة الرضا بالمنكر؟ عدم التألم من الخلل الذي يقع في الدين بفعل المعاصي. فلا يتحقق كون الإنسان كارها له إلا إذا تألم من الخلل الذي يقع في الدين، كما يتألم ويتوجع لفقد ماله أو ولده. فكل من لم يكن بهذه الحالة، كل من لم يجد التألم بسبب الخلل الذي يقع في الدين وفي العبودية، عبودية الناس لله سبحانه وتعالى، فكل من لم يكن متألما فهو راض بالمنكر، فتعمه العقوبة والمصيبة بهذا الاعتبار، فتعمه العقوبة والمصيبة بهذا الاعتبار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب، فيعمهم الله بالعذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني لمن يخالف أوامره. ثم نبه تعالى عباده المؤمنين السابقين الأولين على نعمه عليهم. يعني هكذا الراجح أن الخطاب فيما يأتي إنما هو للمهاجرين الأولين خاصة. فقد ذكرهم عز وجل بنعمه عليهم وإحسانه إليهم، حيث كانوا قليلين فكثرهم، ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم، ورزقهم من الطيبات، ذكرهم بذلك ليشكروه بدوام طاعته، بالاستمرار على طاعة الله سبحانه وتعالى. فقال عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأجلكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذكروا يا معشر المهاجرين، واذكروا الخطاب على الراجح للمهاجرين، إذ أنتم قليل، يعني إذ كنتم قليلي العدد، مستضعفون في الأرض أي مقهورون في أرض مكة قبل الهجرة، تستضعفكم قريش، تخافون أن يتخطفكم الناس، الناس هنا على هذا التفسير أهل مكة، تخافون أن يتخطفكم الناس. إذا قلنا إن الخطاب للمهاجرين الأولين فالناس هنا أهل مكة، وتخطفه واختطفه بمعنى استلبه وأخذه بسرعة، إذا أخذ الشيء بسرعة فيقال تخطفه أو اختطفه. فآواكم بعد هذا الاضطهاد والاستضعاف إلى المدينة المنورة دار الهجرة، وأيدكم بنصره، يعني أعانكم وقواكم يوم بدر بنصره، وذلك بمظاهرة الأنصار كيف قواكم وكيف أتاكم نصره، بمظاهرة الأنصار ينصر الدعوة وبإمداد الملائكة وبالتثبيت الرباني، ورزقكم من الطيبات، الطيبات هنا الغنائم، لأنها لم تطب إلا لهم، لأن الغنائم كانت من قبل محرمة على الأمم كلها ولم تحل لأحد إلا لهذه الأمة، وحلت فيها الغنائم ولم تحل لأحد قبله صلى الله عليه وسلم. ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون المولى، على ما تفضل به وأولى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وما ذكرنا من كون الخطاب في الآية للمهاجرين خاصة هو أنسب بالمقام والسياق يشعر به. بياخذ الكلام يشعر بترجيح أن الخطاب يختص بالمهاجرين الأولين. وهناك قول آخر أن الخطاب للعربي كافة، الخطاب للعربي كافة. واذكروا يعني أيها العرب إن كنتم قليل، يعني بالنسبة للأمم الأخرى كالفرس والروم مستضعفين في الأرض، إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إذن الراجح أنها في المهاجرين الأوائل. هناك قول آخر أنها في العرب عامة، والناس مقصود بها الأمم من حول العرب. وقد أجد هذا التفسير بقول قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى في هذه الآية، قال: كان هذا الحي من العرب أذل الناس وأسقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأثبته ضلالا. هذه حالة العرب قبل الإسلام. كان هذا الحي من العرب أذل الناس وأسقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأثبته ضلالا، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أسر منزلا منهم. يعني كان العرب بالفعل يعني في أربعين هذه سر الناس حتى جاء الله تعالى بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله عز وجل. هذه عبارة يعني قتادة ابن دعامة في تأييد أن المقصود بهذه الآية الكريمة العرب عامة بالنسبة لغيره من الأمم في ذلك يعني الزمان. وفي ذلك إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وأيضا يعني كما كررنا ذلك من قبل مرارا ولا بأس من تذكيركم به، إن العوامل الكثيرة تؤثر على الإنسان، هناك عوامل كثيرة تؤثر على الإنسان وعلى توجهه. من هذه العوامل طبعا عوامل البيئة المحيطة بالإنسان، وعامل البيئة يثبته في قضية التدين، يعني يثبته قول النبي أو دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينفطرانه ويمجسانه. واضح؟ فيتأثر بالبيئة من حوله، هم الذين يعني الحادثان به عن الفطرة الإسلامية فطرة الإسلام. هناك عامل آخر ولا يناشي تأثير البيئة إلا عامل أقوى من كل العوامل، هو عامل العقيدة. إذا وجدت العقيدة هي فقط التي تناشي تأثير يعني البيئة. واضح؟ فالعقيدة هي التي يعني تحول الأمم والأفراد من حال إلى حال تماما، مغاير تماما. وآية ذلك العرب مع الإسلام، فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. إنا كنا أذل قوم. فبالنسبة لهذه المنطقة، المنطقة التي يقتلها العرب، يعني هذه المنطقة الوضع البيئي الخاص بها أنها منطقة متخلفة جاهلة في غير الأمم كتولة إلى آخر ما شئت من هذه الصفات. فلا يقوى على رفع تأثير البيئة إلا العقيدة. إذا زالت العقيدة رجع تأثير البيئة من جديد، وهذا الوضع الذي نعيشه الآن. هذا الوضع الذي نعيشه الآن في مؤخرة الأمم، حتى إن هتلر وضع العرب قبل اليهود، هو اعتبر اليهود أخذ الأمم، لكن قبله مباشرة الحديث وضع العرب. واضح؟ نحن ما نقول إننا معصر العرب يعني أخذت من الأمم الأخرى، بمعنى يعني أن لا خير فينا، الحمد لله نحن مسلمون، ولكن اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى كما أنه أنعم علينا في نعمة الإسلام ولم يجعل لنا سببا للعز والنصر والتمكين إلا بهذا الدين وإلا بهذا القرآن. فإذا كفرنا بنعمة الله فمن عجز الله سبحانه وتعالى أن يعاقبنا بأن يسلط علينا أفات الأمم وأن نعود من جديد تأثير البيئة. هذا هو تأثير البيئة. هذه البيئة طبيعتها هكذا بخلاف البيئات الباردة مثلا، حيث طبيعة الناس أن إذا لم يحصل نوع من النشاط والحركة والجدية في الحياة فإن الثلوج تدهمهم. يعني طبيعة الحياة وطبيعة البيئة في البلاد الأخرى تجعل الناس في حالة يقظة ونهضة وتقدم المستمر. أما نحن إذا تركنا الإسلام نرجع للوضع الذي كنا عليه من قبل، ولا يزول عنا الذل إلا بالإسلام. وطبعا هذه الحقيقة الآن يعرفها قبل المسلمين الكفار أنفسهم يعرفون، ولذلك حريصون دائما على فصلنا عن الإسلام. الهائمة من باب إهدامة بعقائد غريبة علينا، بإفساد الأخلاق، بإثارة الشبهات، ويعني إشغالنا بكل ما يلهينا عن هذه العقيدة، لأنهم يعلمون جيدا أن المسلمين إذا رجعوا إلى عقيدتهم سيكون قطعا أقوى قوة على ظهر الأرض، لأن الذي نحن فيه من التخلف ليس ناشئا عن تخلف عقلي الذي نحن فيه. والله الحمد المسلمون عندهم كل ما تتخيله من طاقات، حتى الطاقات النووية. لو أنك حسبت فقط قدرات الشعوب الإسلامية أو الأمم الإسلامية، يكفي فقط الجمهوريات السوفيتية السابقة التي استخلفت عن الاتحاد السوفيتي الآن أو أغلبها، وما عندها من الطاقة النووية مثل أو القوة النووية. واضح الموارد الطبيعية، العدد البشري الهائل. يعني لا شك الأمة الإسلامية دولة توحدت، أمريكا بجوارها ستكون صفرا، مش ما أقول صفرا بالضبط، يعني طبعا سيكون أقوى من أمريكا. التخلف الذي علينا هو في جزء كبير منه تخلف مفروض، هو مفروض علينا. يعني نحن تحرم علينا نوع معين من التكنولوجيا حتى لا نتقدم، تحرم علينا حتى مجرد محاولة أخذ بأي أسباب قوة، يعني محرم علينا. وإن كان حلالا طبعا لأعداء الله اليهود، يعني يكفي ان النفق التاريخ البطيقة هذه التي من اجلها اقامت امريكا الدنيا ولم تقعدها. واضح ان هي كانت مع كوريا الشمالية هم، واضح. وامريكا لم تستحي من انها تعلن انها تفرض عقوبات اقتصادية على مصر، مع كل هذا التذلل وكل هذا الهوان، ومع ذلك اي سبب الاسباب للقوة هم يعني قد تكفلوا بان يحتفظوا بالتفوق العسكري بالذات لليهود لعنهم الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني هذا الكلام، التخلف الذي نحن فيه هو تخلف مفروض علينا في جزء كبير منه. واضح من هذا من ناحية المادية، النواحي النهضة المادية، لكن من ناحية الأسباب، أسباب التقدم والتمكين في الأرض موجودة في أمة المسلمين. ولكن أنا مع هذه الكثرة، كثرة يعني كثير كوفاء وسائق ووفاء السيد، مع هذه الكثرة توجد فينا آفات هي السبب في تخلفنا، أعظمها على الإطلاق هو أننا يعني نبذنا هذا الدين الذي هو سبب معزنا وراءنا ظهريا. ليس نبذا فحسب، بل نحن نحاربه، بل نحن ليل نهار نخلط يعني أعداء الله من العلمانيين والزنادقة ليطفئوا نور الله عز وجل ويستفيدوا الناس في الدين ويلهوا الشباب بالشهوات وبالفتن ويعني الشبهات. فيعني جذروا بنا دامت بليتنا والله يكشفها إذا تبنا. فالقرآن يدلنا على دائنا ويدلنا على دوائنا. ف داؤنا راجع إلى أنفسنا، أما دواؤنا فهو في هذا القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. هذه من عدل ما سبحانه وتعالى، ليس لأننا يعني أحقر الأمم، لكن لأننا مع أن الله صرفنا بالإسلام لكننا نبذنا هذا الإسلام وطلبنا العزة في غيره. فإذا هل يعني من رفع الله سبحانه وتعالى بالقرآن يستوي مع من لم يرفعه بالقرآن؟ من امتن الله عليه بالقرآن وباللغة العربية وبالإسلام وبالتوحيد ومع ذلك رفض النعمة لابد تكون عقلته أشد. فلذلك سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تتبدل، قانون من قوانين الله سبحانه وتعالى في الكون وسنة من سننه، هي عبر عنها أمير المؤمنين بقوله إن كنا أغل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. فمهما بإيه هدف إيه شر ويثير النصير العموم، مهما نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. قانون كلما بحثنا عن العزة في غير الإسلام لابد أن تكون العقيدة هي مثل أي عقيدة، الذل. الذل بكل ما تحوي كلمة الذل من معاني. فمهما نبتغي، كلما أردنا أن نبتغي العزة في الاشتراكية أذلنا الله، في الرأسمالية والتبعية للغرب أذلنا الله، في التسميع مع اليهود أذلنا الله، واضح، وهكذا. فما لم نعد إلى الإسلام فلن نقصد سوى الذل، وهذا أمر مقطوع به تؤيده النصوص الشرعية وتؤيده الوقائع يعني التاريخية الماضية والحاضرة وإن شاء الله أيضا المستقبلة ما لم نعد إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى في هذه الآية: كان هذا الحي من العرب أذل الناس وأسقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأثبته ضلالا. ضلال وذل وضياع في كل مجال من المجالات، لم يرفع عنهم ذلك إلا بالإسلام، حتى إنهم بعدما كانوا بهذه الصورة المذكورة في هذا الأثر عن قتادة لما أعزهم الله بالإسلام وحققوا الإسلام وانتصروا الإسلام ورفعوا رايته مكنهم الله سبحانه وتعالى من أقوى إمبراطوريتين على ظهر الأرض في ذلك الوقت وهما الروم وفارس. في أقل من نصف قرن امتدت الدولة الإسلامية من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهندي. في أقل من 50 سنة امتدت الدولة الثلاثة ما بين الهند والصين شرقا إلى المغرب غربا، وهذا البطل الإسلامي الفاتح يقف على أقصى مكان يعرف فيما يسمى العالم القديم، أقصى حدود العالم في الغرب وهي بلاد المغرب، ويخوض بفرقه في المحيط الأطلسي ويقول: والله لو أعلم أن وراء هذا البحر أرضا لا غزوتها في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول: والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله. أما نحن فقد كفرنا بنعمة الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكرنا نعمة الله سبحانه وتعالى بإقامة الإسلام إقامة حدود الله بالأمر المعروف النهي عن المنكر، فإن الله سبحانه وتعالى يعطينا ما أعطى من قبلنا من السابقين الأولين. وإذا كفرنا بهذه النعمة يعني عدنا إلى تأثير البيئة الأولى وعدنا إلى الذل والهوان والضياع. نعم. ثم يقول القاسري رحمه الله تعالى بعدما حكى قول قتادة: الأمر في العرب وإن كان كما ذكر قتادة لكن في تنزيل بعض ألفاظ الآيات عليه تكلف لا يخفى، فالظاهر ما ذكرنا يعني ما أن مع أنك هذا كلام حق، كلام قتادة حق، لكن الراجح ما زال هو ايه؟ ان الآية انما تختص بالمهاجرين الاولين: واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تذكرون. فحمل كلمة الناس على يعني من عدا العرب من الامم فيه تكلف، ولذلك هو قول بعيد، لكن الاقرب فعلا اما ان تحمل على الناس يعني كفار مكة وكفار قريش. فآواكم يعني إلى المدينة، هذا أقرب، وأيدكم بنصره في بدر ورزقكم من الطيبات لإباحة الغنائم لأول مرة ولعلكم تشكرون. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لما ذكرهم تعالى بإسباغ نعمه عليهم ليذكروه وكان من شكره الوقوف عند حدوده بين لهم ما يحذر منها من شكر الله عز وجل الكف عن المعاصي والوقوف عند حدود الله عز وجل. فما الذي يحذر من تعدي حدود الله؟ من هذا الخيانة. فلذلك قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة يعني يدخل في خيانة الله تعطيل فرائضه، تعطيل الفرائض ومجاوزة حدوده، ويدخل في خيانة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رفض سنته وإفشاء سره للمشركين، وفي خيانة أمانتهم، وتكون أمانتكم منها الغلول في المغانم أي السرقة من الغنيمة، وخيانة كل ما يؤتمن عليه الناس من مال أو أهل أو سر وكل ما تعبدوا به. فإذا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد روي في نزول الآية شيء مما ذكرنا، ولفظ الآية مطلق يتناوله وغيره، ومن ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن عبد الله بن أبي قتادة قال: نزلت في أبي لبابة. قالوا إن هذه الآية نزلت سبب النزول في أبي لبابة رضي الله عنه حين حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة وأمرهم أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. فاستشار قريظة يهود من أبي لبابة في النزول على حكم سعد. يعني قريظة اليهود قالوا أبي لبابة ما رأيك يعني هل نوافق على حكم سعد أو ماذا عن حكم سعد أو ماذا تتوقع أو تعرف عن الحكم الذي سوف يحكمه سعد الإيناء. وكان أهل أبي لبابة وأمواله فيهم. كان تجارته وأمواله وأولاده وأهله في وسط إيه مع اليهود له مصالح يعني عندهم. فأشار لما قال له بماذا سيحكم سعد أو بماذا حكم سعد رضي الله عنه علينا فأشار إلينا كذا يعني إيه أشار إلى حلقه يعني أنه الذبح. قال أبو لبابة ما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ما زالت قدماي يعني نطق بهذه الكلمة ما تحول عن موضوع الذي كان فيه حتى أفاق إلى نفسه وانتبه وعرف أنه بهذه الإشارة فقط دون أن يتكلم قد خان الله ورسوله. لماذا؟ لأنه أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخان الأمانة. ثم حلف فورا في الحال حلف ألا يذوق ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه. حلف أنه ما يأكل ولا يشرب إلى أن يموت أو يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. وانطلق إلى المسجد فربط نفسه بسارية فمكث أياما حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد. ثم أنزل الله توبته وحلف لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحله. فقال يا رسول الله إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة. يعني إن كان الله تعالى سيتوب علي فنذرت أن أخرج من كل ما أملك من مال صدقة لله سبحانه وتعالى يعني تكفيرا عن هذه الإيه هذه المعصية وشكرا لله إن تاب أن تاب الله عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزيك الثلث أن تصدق به. يجزيك ثلث مالك ولكن لا تتصدق بكل مالك. يجزيك الثلث أن تصدق به. قال بعض المفسرين دل هذا السبب سبب النزول هذا دل على جواز إظهار الجزع على المعصية. أن يجوز الإنسان إذا وقع في المعصية أن يظهر الجزع والتألم الشديد لهذه المعصية وإتعاب النفس وتوبيخها. يجوز أيضا الإنسان يعاقب نفسه بأن يلزمها مثلا بالقيام بما فيه مشقة عليها توبيخا لها على هذه المعصية. لماذا؟ الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي لبابة رضي الله تعالى عنه لم ينكر عليه ما فعله بنفسه. ودل على أنه يستحب إتباع المعصية بالصدقة. الإنسان إذا بذرت منه معصية وفرط منه ذنب فيستحب أن يبادر بأن يتبعه بالحسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وأتبع السيئة الحسنة تمحها. بل كما قال الله عز وجل في سورة هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات فمن كفارات السيئات أن يتبع الإنسان بأعمال صالحة. ومن هذه الحسنات أيضا إيه يعني الصدقة كما في قصة أبي لبابة رضي الله تعالى عنه. أي نعم. وفي قوله تعالى وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون نهي عن أي معصية. أي معصية هي خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تضيع الزكاة خيانة لله والرسول وللأمانة. تضيع الصلاة عدم إطلاق الفقر إلى الحرام كل هذه خيانة تدخل في الخيانة. لماذا؟ لأن الأمانة هي التكاليف الشرعية. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إلى آخر الآية فتضيع هذه الأمانات هو من الخيانة كما أوضحت هذه الآية الكريمة. قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون هذا دليل على أن ذنب العالم بالخطيئة أعظم منه من غيره. لأن المعنى وأنتم تعلمون تابع كذلك ووباله. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يعني لا يستوي من علم أن هذا حرام وفعله مع من لم يعلم أن هذا حرام وفعله. فإذا قامت حجة الله سبحانه وتعالى عليك بالعلم والهدى من الوحيين الشريفين فعليك أن تعمل بما علمت، وإلا فلو تجاسرت على انتهاك حدود الله سبحانه وتعالى وارتكاب المعاصي وأنت تعلم فالتوبيخ في حقيقة يكون أشد، لأن من يأتي المعصية عن علم وليس كمن يعني يأتيها على جهله. لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، دليل على أن ذنب العالم بالخطيئة أعظم منه من غيره، لأن المعنى وأنتم تعلمون تبع كذلك ووباله. قال الرازي: ثم إنه لما كان الداعي إلى الإقدام على الخيانة هو حب الأموال والأولاد، ما الذي يعني ما الذي يدفع الناس يعني كي يسوبوا ما يرتكبونه من معاصي إلى ذلك؟ الخوف على الأولاد والأهل. ما الذي يدفع المرتكب إلى الرشوة؟ يريد أن يرجع زوجته وينفق على أولاده. ما الذي يدفع الكذاب الكذب؟ أيضا الأهل، حب الأهل والأموال والأولاد. ما الذي يدفع إلى الاقتحام الشبهات وتعاطي الشبهات؟ ما الذي يعني يزين للناس هذه الخيانة التي نهي عنها في هذه الآية؟ هو حب الأولاد وحب الأموال. فلما كان الداعي إلى الإقدام على خيانة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو حب الأموال والأولاد، نبه تعالى أنه يجب على العاقل أن يحترز عن المضرة المتولدة من ذلك الحب، فرب عدو يلبس ثياب الصديق. قال عز وجل: واعلموا، يعني لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فتنة يعني نحنة يعني نحنة من الله سبحانه وتعالى ليبلوكم، لأننا في الدنيا يعني في دار الابتلاء وفي دار الامتحان، الأخيرة هي دار ظهور النتائج. فقد يخفى علينا حقيقة ما نفعله أو عاقلة ما نفعله من أعمال، لأننا ما زلنا في دار الابتلاء والامتحان، ولذلك الله سبحانه وتعالى يختبرنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اختبار وامتحان. واضح ذلك. كلمة فتنة مأخوذة من إيه أصلا؟ من اللغة، يقال هذا دينار تتيم، دينار تتيم يعني دينار محروق، محروق، وذلك أن الإيه أنه إذا استخرج خام الذهب طبعا يكون مختلطا بفوائد كثيرة جدا، ولذلك أحيانا في بعض الأماكن قد يوجد يعرفون أنه موجود ذهب لكن تصنيع الذهب وتنقيته من الخانات يكلف أكثر من قيمة الذهب، فذلك يعرضون عن محاولة استخراج الذهب منه. واضح. فإذا المعدن الخام الذي تخلطه الشوائب إذا أردنا أن نستفيد منه ونستخرج منه الذهب ماذا نفعل؟ نسويه في الفرن يصهر فيتميز، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكتوا في الأرض. واضح. فهذه العملية عملية صهر الذهب كي نخلصه من الشوائب، هذه تسمى عملية الإيه؟ الفتن. الفتن الفتن هو صهر الذهب الخام كي يعني يختلف عن الذهب الخالص عن الشوائب التي تخالطه. فمن ثم أخذ كلمة الفتنة في الشر، بمعنى إيه؟ أن كما قالوا في الإمام أحمد: إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر. إن الإمام أحمد أدخل الكير الفتنة التي كانت في رحلة القول بخلق القرآن كما هو معروف، فخرج ذهبا أحمر، يعني ما زادته الفتنة إلا طلابة وإيمانا وثباتا. فالفتنة يعني هي اختبار كيجزل في الفرن الذي يعني يميز الله به الخبيث من الطيب. فكل ما يعرض له الإنسان من بلاء من أجل اختباره وامتحانه فهو فتنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون دون أن يبتلوا ويمتحنوا؟ ولذلك من هذه الفتنة، من هذه الفتن الأموال والأولاد، حب المال وحب الولد فتنة، بمعنى أن العداوة عداوتان، هناك عداوة ظاهرة وهناك عداوة باطنة. عداوة ظاهرة الشخص الذي يعني يكافحك العداوة ويظهر لك ان العداوة عدو الكافح فأنت تعرفه. هناك عدو أخطر وهو شخص تحبه لكنه يكفينك بمعنى أنه بسبب حبه يصرفك عن حب الله ورسوله ويوقعك في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ثم يعني يفسد عليك دينك. فيلتقي في النهاية وفي من حيث العاقبة والنتيجة التي ترتب على محبته يلتقي مع إيه؟ مع العدو، لأن هذا يؤذيك وهذا أيضا يؤذيك في دينك. واضح؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى قال واعلموا، انتبهوا كيف جيدا لكلمة واعلموا. هذه كلمة واعلموا هي دليل الاشتعار الذي يرفعه الناس دائما، اعرف عدوك. يعني الإنسان ممكن يكون له عدو شديد الإذاء له وهو لا ينتبه لعدوته، فذلك يكون أخطر كحال المنافقين لا تعلمونهم الله يعلمهم. فلذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى منه، لأن العدو الخفي أشد في نكايته من العدو الظاهر، لأن العدو الظاهر أنت تتقيه وتحذر منه. وكعداوة الأهل والأولاد للإنسان من حيث إفساد دينه عليه. فلذلك الله سبحانه وتعالى نبه أن كثير من الناس لا يفطنون أو لا يتفطنون لهذه العداوة، ولذلك تفضلت الآية بقوله إيه؟ واعلموا، اعلموا لأن كثير من الناس لا يعلمون ولا يستحضرون أن الأموال والأولاد فتنة. واضح؟ واعلموا، فهذا من باب إيه؟ اعرف عدوك. كثير من الناس يتمادون في طاعة إبليس وهم لا يشعرون أنهم جنود لإبليس ومطيعون لإبليس، مع أن الله سبحانه وتعالى لخفاء هذه العداوة أنها إبليس نحن لا نراه أمامنا، عدو يراكم هو وخبيله من حيث لا ترونه. فبلا شك مثل هذا العدو، يعني أنت نتخيل معلش نضرب مثال، سمعنا كثير عن الأسطورة وخرافة تقية الإخفاء مثلا. تخيل أنت مثلا لو في حرب بين المسلمين واليهود وفعلا كانت هناك حقيقة جدلا يعني أن واحد لو لبس تقية الإخفاء هذه يختفي، ترى أي نكاية يمكن أن هذا الذي يختفي يمكن أن يحدثها في اليهود؟ يدخل في السجون دون أن يروه ويفعل ما فعل ما يفعل بقى في اليهود لعنهم الله وغير من أعداء الدين والعكس. فالشاهد يعني ليه النكاية تكون شديدة؟ لأن يستطيع أن يصل إليه، خفي غير ظاهر. واضح؟ فإحنا استحضر أنت بقى أن العدو الخفي ده مثل لا يستطيع إخفاء. هو الله سبحانه وتعالى حكم وقضى سبحانه وتعالى أن إيه؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. انظر بقى يعني إبليس وجنوده إلى أي مدى يستطيعون أن يوقعوا الأذى بالإنسان. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ومن بركة الوحي الذي أنزله الله أن أعلمنا بعداوته. عدو نحن لا نرى ولكنه شديد العداوة لنا، عدو له طبيعة. أن أي عدو آخر يمكن أن تعمل معه عقد مصالحة تحسن إليه، فالإحسان يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد. في نوع من الأعداء كده خاصة من بني البشر، إذا أحسنت إليه فإن هذا يطفئ نار العداوة ويتحول إلى ولي حميد بحسن خلق والإحسان إليه. أخبر الله سبحانه وتعالى أن علينا معشر المؤمنين أن نيأس من أن يكون هذا الحال هو حالنا مع إبليس. لا يوجد سبيل على الإطلاق مع إبليس للصلح، لا يصلح، لا يمكن عقد مهادنة معه ولا مصالحة. الإحسان إليه لا يمكن أن يؤثر فيه بل يزيده عداوة وحسدا. فبين الله سبحانه وتعالى أن مثل هذا العدو لا يوجد حل مع إبليس سوى أن تتخذه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. واضح؟ فلأن عدو خفي. فمن الأعداء الأخفياء الأهل والأموال والأولاد، هو في ظهر ابنك ثمرة فؤادك وفلذة كبدك، لكنه إذا فتنك عن الدين وكان سببا في ركوب الشبهات والمحرمات وخيانة الله ورسوله كما فعل أبو لبابة. إن كان عنده مصالح عنده هناك، كان عنده الأولاد والأموال فخشي عليه، وكما فعل من حاطب ابن أبي بلكعة في القصة المعروفة. واضح؟ فهذه عداوة خفية وهي في جنس النكاية. لماذا؟ لأنها غير ظاهرة، واغلب الناس لا يلتفتون اليها، لا يلتفتون، يعتبر ان هذا عذر مقبول انه بيقبل الرشوه هياكل الاولاد منين عشان كده يقبل الرشوه. يعني يذهب ويسافر لبلاد الكفار هياكل الاولاد منين؟ هننمي المال منين؟ ده انا اجيب مال واثمره يعني يغفل عن ان هذا يعني هذا المسوغ الذي يذكره قد حذر النص تعالى من ان تضعوا في اعتبارنا حينما قال واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. اي نعم. فقولهم فتنه يعني محنه من الله ليبلوكم هل تقعون بهما في الخيانه او تتركون لهما الاستجابه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم او لا تلهون بهما عن ذكره ولا تعتاضون بهما منه فسموا فتنه اعتبارا بما ينال الانسان من الاختبار بهم. ويجوز ان يراد بالفتنه الاثم والعذاب يعني باعتبار ان الاولاد والاموال سبب لحصول الايه العذاب ان ادوا الى خيانه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم قد امر الله بالعلم بذلك يعني هذه الحقيقه امرنا الله بان نعلمها يعني مما ينبغي ان نتعلمه ونتنبه ونتفطن اليه واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه. طيب كيف نحصل هذا العلم؟ نحصل هذا العلم بالتفكر في احوالهما وزوالهما ان المال غاد ورائح ضيف زائل والاولاد كذلك واضح. ولا ينفعك الا عملك الصالح واضح. فطريق العلم بما امرنا الله بان نعلمه في هذه الايه واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه. كيف نعلم ذلك؟ كيف نطبق هذه الايه؟ بالتفكر والتامل في احوالهما وزوالهما وقله الانتفاع بهما وكثره الضرر وانه قد يعصى الله بسببهما. صحيح هناك محبه فطريه للمال وللاولاد لكن هذه المحبه اذا كانت على حساب الدين فهي تتحول الى فتنه والى سبب من اسباب العذاب. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يعني لمن اثر رضاه على جمع المال وحب الولد فلم يورط نفسه من اجلهما. وقد جاء التحذير من فتنتهما صراحه. التحذير في هذه الايه ليس صريحا بدرجة كبرى لكن نصف على ذلك صراحة مع الترهيب الشديد في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم هذا نهي صريح من أمر إيه؟ فقط اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أما في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قيل هذه الآية من جملة ما نزل في أبي لبابة وما خرق منه لأجل ماله وولده. ولما حذر تعالى فيما تقدم عن الفتنة بالأموال والأولاد بشر من اتقاه في الافتتان بهما وفي غيره. هذا فيما يتعلق بمن افتتن. نهانا عن هذه الفتنة عن خيانة الله ورسوله ثم حذر من فتنة الأموال والأولاد ثم بشر من يحصل نفسه من هذه الفتنة. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال المهاجري أشار تعالى إلى أن من ترك الخيانة واستجاب لله استجيب لله ورسوله اذا دعاكم الى شيخ ثم ذلك قال ايه قال بين يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون. ثم قال واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. ثم بشر من ترك الخيانه واستجاب لله انه لا ينبغي ان يخاف على اهله وماله وعرضه. يعني انت اذا تركت الرشوه مثلا او تركت الشبهات مع انك تريد المال يعني لتثمره ولحاجات اولادك فاذا تركته بسبب اتقاء الله والخوف من عذاب الله والخوف من خيانه الله وخيانه الرسول عليه الصلاه والسلام فلا تظنن ان الله يضيعك بل ابشر بانك ان نجحت في هذا الفتنه وهذا الاختبار وهذا الامتحان فابشر بما ذكر هنا ان تتقوا الله يعني بعدم الخيانه يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله والله بالفضل العظيم. فلا تخافوا على أهل ولا مال ولا عرض كما خاف أبو لبابة، فإن من اتقاه تعالى فلا يجترئ أحد على أهله وحوزته، لأنه يؤتى فرقانا يفارق به سائر الناس من المهابة والإعزاز. لأنك إذا حققت تقوى الله سبحانه وتعالى فإن نور التقوى يعني يضيء على أركانك وعلى يعني كيانك، بحيث يعني ينزل الله عليك من المهابة ومن العزة، عزة الإيمان والتقوى، ما يعني يجعل أعدائك يحجمون عن أبيتك. واضح؟ فقيل فرقانا أي نصرا، يعني يؤتيك الله فرقانا مهابة، اللي على التفسير الأول يعني يؤتيك مهابة وإعزاز تتميز به عن غيرك فلا يجترئ أحد عليك أو على أهلك ولدك، أو فرقانا يعني نصرا، يجعل لكم فرقانا أي نصرا، لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين الكفر بإذلال حزبه وللإسلام بإعزاز أهله. التقوى أي تفرق. ومنه قوله تعالى يوم الفرقان يعني يوم النصر. وقيل بيانا وظهورا، يجعل لكم فرقانا يعني بيانا وظهورا، يشهر أمركم ويثبت ويبث صيتكم وآثاركم في أقطار الأرض، من قولهم بث أفعل كذا حتى فطع الفرقان، يعني حتى طلع الفجر. يجعل لكم فرقانا يعني بيانا وظهورا. وقيل يجعل لكم فرقانا فصلا بين الحق والباطل ومخرجا من الشبهات، على أن الفرقان هنا إيه؟ مخرج يعني علمي، مخرج علمي، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. واضح؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا استغلقت عليه مسألة من مسائل الفقه فإنه يغادر إلى المسجد العتيقة، يبحث عن المسجد القديم ويسرب وجهه، يسجد لله تعالى في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، فيغادر إلى التقوى، إلى التذلل، إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى، يجعل لكم فرقانا فيفتح الله عليه من غلق من المسائل. وكان أحيانا يعني يكثر من الاستغفار فيفتح الله عليه بإجابة هذه المسائل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن هذا مخرج ليس إلا لأهل الإيمان، أنهم إذا كلما ضاق عليك الأمر اجتهد في التقوى، كلما ازددت في الاجتهاد في تحقيق التقوى كلما كوفئت في الجانب الآخر بأن يجعل الله لك مخرجا. فإذا زعمت أنك اتقيت الله وزعمت أنك مع تقواك، فقال من يتق الله يجعل له مخرجا، إذا لم يجعل لك مخرجا ارجع فتش فأنت لم تتق الله، هناك خلل عندك هو السبب في عدم حصول المخرج، لكن وعد الله لا يخلف. وبذلك يعني نقول ان هذه الآية هي الدليل الصحيح لهذا المعنى الذي ذكرنا، وليس الدليل الذي يعني يسيء بعض الناس الاستدلال به في هذه المسألة او يخطئون اقصد، وهو قوله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، يسيع الاستدلال على ألسنة كثير من الخطباء والناس ان على ان ايه ان التقوى سبب في حصول العلم، هي حقيقه صحيحه التقوى سبب في حصول، لكن ما المناقشة هنا ليست في المدلول، نحن متفقون على المدلول لكن المناقشة في الدليل، هل يدل على ذلك ام يدل على امر اخر. فواتقوا الله ويعلمكم الله، لو كانت كما يقولون فكيف سيكون نطقها؟ يعني اذا كنا نريد انكم ان تتقوا الله يعلمكم الله، انا خلاص انتهى، هتكون ايه اعرابها؟ نعم اتفضل، اتقوا الله يعلمكم الله، فين اداه الصبر؟ جواب امر، ها جواب امر، كل تسلم ذاكر تنجح، اتق الله يعلمك الله، فالفعل الذي يقع في جواب الامر بكل حالته ايه؟ مكذوب، في جواب الامر الفعل يبذل. فلو كان الأمر كما يزعمون من أن هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا اتقى الله حصل العلم لا يستخدم لهم ذلك. لماذا؟ لأن الآية تقول إيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلموكم الله بالرفع. فإذا كانت كما يقولون هتكون اتقوا الله يعلمكم الله، لا تكون فيه واو ويكون الفعل مكذوب، واضح؟ فإذا لكن هذه الحقيقة نفسها ثابتة، أن التقوى سبب من أسباب حصول البصيرة والعلم. ما دليلها؟ ليس دليلها قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وإنما دليلها قوله تعالى هنا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نورا وبصيرا وعلما تميزون به بين الحق والباطل. ولذلك كلما ازداد الإنسان في التقوى وفي العلم كلما زال عنه الاشتباه في كثير في الأمور حوله. كلما زاد علم الإنسان نتيجة التقوى كلما يكون عنده بصيرة وتسديد ويستطيع أن يميز الأشياء، لا تختلط عليه الأشياء، الحلال يكون واضح، الحرام واضح، الشبهات بالنسبة إليه يعني كثيرا ما تكون بسبب هذا العلم إيه الأمور تتضح له اتضاحا جليا، فرقان يفرق بين الحق والباطل، لا تثبت على الأمور، إنما تثبت على من قل حظه من العلم والبصيرة التي لديه ينتجان عن التقوى. نعم، كذلك يدل على هذه الحقيقة قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأن المخرج لا يكون فقط في المسائل المادية، مش كليك رزق فقط، وإنما ما يتق الله يجعل له مخرجا في المسائل الإيه؟ العلمية، في الشبه والبدع والضلالات والعقائد وهذه الأشياء، يجد الإنسان مخرجا بالنور الذي يعني يهديه الله إلى الحقائق في هذه المسائل العلمية. أي نعم. فيجعل لكم فرقانا يعني كالفرق، مصدر فرق أي فصل بين الشيئين، سواء كان بما يدركه البصر أو بما تدركه البصيرة. فالفرقان إما يتعلق بالبصر وإما بالبصيرة، بالبصر عيانا النصر مثلا أو النور أو كذا، حتى فرق عن الفرقان يعني حتى فرق عن الفجر، النور وظلام، أو الفرقان بمعنى ما تدركه البصيرة وليس البصر، إلا أن الفرقان أبلغ من إيه؟ الفرق، لأنه يستعمل في الفرق بين الحق والباطل والحجة والشبهة. ثم قال عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لما ذكر الله تعالى المؤمنين نعمه عليهم بقوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، ذكر المسلمين والمؤمنين بنعمه عليهم إيه؟ عامة. ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم نعمته عليه خاصة، يعني النعمة الأولى فيها تعميم على المؤمنين، هنا يعني النعمة إيه؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى مخاطبا إياه عليه الصلاة والسلام وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فذكر نبيه صلى الله عليه وسلم نعمته عليه خاصة في حفظه من مكر قريش، به ليذكره تعالى في نجاته من مكرهم واستيلائه عليهم. وذلك أن قريشا لما أسلمت الأنصار وأخذ نور الإسلام في الانتصار فرقوا أن يتفاقم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة وهي دار بناها قصي بن كلاب ليصلح فيها بين قريش، ثم صارت لمشاورتهم، صارت مكان ندوة ومشورة، والندوة هي الجماعة من القوم، وندى بالمكان أي اجتمع فيه، ومنه النادي يعني مجتمع الناس. المهم أنهم اجتمعوا في دار الندوة ليتشاوروا في أمره صلى الله عليه وسلم. فقال أبو البختري ابن هشام رأيي أن تخبتوه في بيت وتشدوا وثاقه وتشدوا بابه غير قوة تلقون إليه طعامه وشرابه منها وتتربطوا به غير المنون. هذا قال يعني تبنوا له بيت وتخبتوه فيه وتشدوا عليه وتشدوا بالوثاق بالحد ثم تسد عليه الباب من الخارج تماما الا كوبه صغيره يدفع اليه ايه الطعام والشراب وتتربطه به غيب المنون المنون الدهر وغيب المنون يعني الى ان يموت ويهلك. وهذا ما اشير اليه بقوله تعالى ليثبتوك. بعض الناس في بعض الروايات وهذا ما يوضع في هذه الروايات استدل على هذا بقوله تعالى ايه في سورة التور أن يكون شاعر في سورة التور نعم أن يكون شاعر نتربص به ريب المنون. أيضا طبعا هذا يعني قوله ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك هذا حتى في اخر قبل الهجره مباشره كما يدل على السياق سياق القصه هذه. وهذه الصوره صوره الطور يعني مما نزل قبل ذلك فيعني لا يصح ابدا ان تكون الايه ان يكون لك ايام تربط في رايب المنون مقصود بها ايه ما جاء في هذه القصه. فهذا مما من اسباب ضعفها. ليثبتوك يعني ليحبسوك وليثقوك لأن كل من حبس شيئا وربطه فقد جعله ثابتا لا يقدر على الحركة منه. إذا قيدت شخصا فأنت قد أثبتته يعني قيدت حركته. ثم اعترض هذا الرأي شيخ نجدي دخل معه قيل في بعض الروايات إن شيخا أتى عليه نهابة وقال من نجد فزعم أنه شيخ نجدي وهم لا يعرفونه فحضر بينهم وحضر معهم هذه المسورة. فلما اقترح هذا الاقتراح الأول وهو أن يحبسوه ويوثقوه اعترض فقال بئس الرأي يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم. فرد عليهم هذا الشيخ النجدي الذي كان إيه إبليس. إبليس هو الذي يعني إيه صحة هذه الرواية هو الذي أتاهم في هذه الصورة. ثم اعترض هذا الرأي شيخ نجدي دخل معهم فقال بئس الرأي يأتيكم من يقاتلكم من قومه أن تحدثوا قبيلات ولن تسكت سيأتون ويقاتلونكم ويخلصوا من أيديكم. قال ثم قال هشام بن عمرو رأيي أن تحملوه على جمل وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما صنع واسترحتم نفلي. وهذا ما أشير عليه بقوله تعالى أو يخرجوك أو يخرجوك يعني من مكة. فاعترض هذا الشيخ النجدي فقال بئس الرأي يفسد قوما غيركم ويقاتلكم بهم إن أخرجتموه من بينكم ونفيتموه سوف ينتشر تنتشر دعوته في مكان آخر فيتخوض هؤلاء الذين يؤمنون به ثم يعني يعود إليكم فيهزمكم. بئس الرأي يفسد قوما غيركم ويقاتلكم بهم. فقال أبو جهل لعنه الله أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن غلاما وتعطوه سيفا فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم فإذا طلبوا العقل عقلناه واسترحنا. وهذا ما ذكره تعالى بقوله أو يقتلوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك أو يقتلوك. ثم قال النجدي اللعين طبق هذا الفتى هو أجودكم رأيا فتفرقوا على رأي أبي جهل مجمعين على قتله فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يبيت في مضجعه وأذن الله له في الهجرة. فأمر عليا فنام في مضجعه وقال له اتسح لبردتي فإنه لن يخلص إليك أمر تكرهه. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وأخذ قبة من تراب فأخذ الله لأبصارهم عنه وجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله فهم لا ينثرون. ومضى مع أبي بكر إلى الغار وبات المشركون يحرسون عليا يحسبون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا سعروا إليه ليقتلوه فرأوا عليا فقالوا أين صاحبك فقال لا أدري. فاتبعوا أثره فلما بلغوا الغار رأوا نسج العنكبوت على بابه فقالوا لو دخله لم يبقى النسج العنكبوت أثر وخير الله سعيهم وأبصر مكرهم ثم مكث صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثا ثم خرج إلى المدينة. ويعني هذا هذه القصة يعني فيها كلام من حيث سندها موضوع عن العنكبوت والبيض والحمامة إلى غير ذلك من الكلام المشهور، مع أنه كلام مشهور يعني الكلام في ضعف الحديث يصدم عواطف بعض الناس، ولكن ليس بأمانيكم ولكن بحكم أهل الحديث وأهل الصنع. ويمكرون ويمكر الله أي يدبر ما يبطل مكرهم، والله خير الماكرين أي أعظمهم تأثيرا. قاله المهايلي. المهايلي هو علي بن أحمد بن علي المهايلي، توفي سنة 35 و800 من الهجرة، رجل هندي كنيته أبو الحسن علاء الدين، ويعرف بلقب المخدوم لأن يكثر ذكره في فضائح التفسير والتنمية بالذات، فلذلك نذكر عنه هذه الشجرة. وهو من النوائف، والنوائف يعني قوم في بلاد الدكن من الهند. قال الطبري هم طائفة من قريش خرجوا من المدينة خوفا من الحجاج ابن يوسف الثقفي، فبلغوا ساحل الهند وسكنوا به. وهو باحث مفسر، وللأسف الشديد كان يقول بوحدة الوجود، بوحدة الوجود. وولد وتوفي في مهائم في الهند، وكان اسمه مهائم، وذلك النسبة المهائمي أو المهائمي، وهي يعني بلدة مجاورة للبحر المحيط أو على حدود يعني الساحل. يعني له مصنفات عربية نفيسة، منها تفسير الرحمن وتأثير المنان لبعض ما يشير إلى إعجاز القرآن، ولعل هذا ما في مجلدين، لعل هو ما يستقي منه دائما القاسمي. وله كتب في شرح صفوف الحكم وغير ذلك، لكن للأسف الشديد الأمر المؤلم أنه كان يقول بوحدة الوجود. اذكروا الله والله خير الماكرين. وهذه الآية تشير إلى أن المتقي كما يجعل الله له فرقانا يمنع من الافتراء على أهله وماله وعرضه ظاهرا، يحفظه من مكر من مكر به، بل يمكر له على ماكره. فإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثم أشارت الآية التي تليها إلى أن لا تخشى الناس، من مكر بك مكر الله به، ويعني أفضل كيده الذي يكيدك به. ثم أخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته تعالى، بقوله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، يعني هذا الكلام مش جديد علينا، سمعنا مثله القرآن ده، سمعنا مثله، قد سمعنا يعني سمعنا مثل هذا، لو نشاء لقلنا مثل هذا أي مثل هذا القرآن المتلو. وهذا غاية المكابرة ونهاية العناد، لأن كما ذكرنا من قبل الكافر دائما يتحلى بصفة الغباء والإيغال في هذا الغباء، كما ضربنا مثلا لفرعون، يعني يكون الواقع يكذبه تماما ومع ذلك لا يستحي من المكابرة، يعني المسيح الدجال الذي يخرج بهذه الأشياء التي يفعلها ويدعي أنه هو الله سبحانه وتعالى، مع أن شكله هو نفس شكله الظاهر للناس، يعني يثبت كذبا. كيف؟ أولا أعور وأعور العين، كأن عينه إيه؟ عينه بطن طافية، وكما جاء في الحديث فإن الله ليس بأعور، مع هذا الرأي المسبب الله لخلقه، لكن المقصود إيه؟ العور هذا أليس عيبا ظاهرا؟ هل الخالق الذي أعطى الخلق هذا الجمال الذي وزعه فيه يعجز عن أن يجمل نفسه؟ ان احنا نتكلم من حيث الرد على المسيح الدجال، هو اعور العين ويدعي انه هو الله. اذا لو كان هو الله لدفع جدلا، يعني دفع هذا العيب الخلقي عن نفسه. الامر الاخر ان المؤمن يقرا على جبين المسيح الدجال كلمه ايه؟ كذاب، 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 مكتوب عنها، يقراها كل مؤمن حتى المؤمن الامي الذي لا يعرف القراءه او الكتاب، فايات ظاهره على وجهه. كذلك فرعون العيي غبي جاهل ركيك، ومع ذلك يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يقف موسى الذي هو أفقه الفقهاء أنه ما بيعرف يتكلم، أنا الخطيب وأنا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. واضح. كذلك مع فرعون كما ذكرنا من قبل، مع الدلالة الواضحة على هزيمته وضعفه وخيبته وخطوره البشري، ومع ذلك يقول إيه؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. بل ومع أن إيه، مع أن هذا الكبر الذي قاله، هذا الاستنكاف وهذا الاستكبار، إنما قاله بعد ظهور الآيات التي تفضح كذبه وتؤيد كتب موسى عليه السلام. يصل به الأمر إلى حد المكابرة والعناد، لأنه يتبع فرعون وبني إسرائيل داخل الإيه؟ البحر. نعم، يرى هذه الآية. فالكافر دائما يعني يتخلى كلمة الغباء، حتى زي ميكي معناه عنده قدر من الذكاء لكن يغلب عليه الغباء. لا، يعني عمل بصيرة، ما عنده نور بصيرة ولا نور يعني الإيمان. فكذلك هؤلاء الذين تكلموا هنا كما قص الله سبحانه وتعالى خبرهم في هذه الآية، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. ده انا لو 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 لو, لو انا عايز انا اقول مثل هذا القران واؤلف مثل هذا يعني القران الكريم المتلو. وهذا غايه المكابره ونهايه العناد. لماذا؟ لان من بدايه الدعوه الاسلاميه في مكه المكرمه والقران الكريم يتحداهم والى نهايه البعثه المحمديه، والقران الكريم يتحدى هؤلاء المشركين الذين كانوا افصح العرب على الاطلاق، افصح الامم، والفصاحة عندهم كان لها موضع يعني جرير جدا، يتحداهم ليل نهار ولم يستجب منهم واحد لهذا التحدي. وكل من تجاسر وحاول ان يستجيب للتحدي اتى بكلام يضحك منه العقلاء، الفيل من الفيل، زلزال من قصير، وخرطوم من طويل، الى غير ذلك من السخافات التي لا يملك الانسان اذا سمعها ان يتماسك من الضحك والاستهزاء بها ولسخفها وركاكتها. واضح؟ اين فهذا منهم ايضا من باب المكابره، انتم مهزومون، القران يتحداكم ليل نهار، ثم تقول انا لو عايز اكتب مثل القران طيب ورينا. ولذلك هنا يقول تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. فالقران يتحداكم، اثبتوا صدق دعواكم. فهذا غايه المكابره والعناد. كيف لا، ولو استطاعوا شيئا من ذلك فما الذي كان يمنعه من المشيئة؟ لو شئنا لكنا مثل هذا، ما الذي يمنعك من أن تشاء وتفعل؟ وقد تحد غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله. ليس هذا فحذ القرآن إيه؟ تأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. انظر التحدي والإعجاب، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. المفروض ان هذا التحدي يحرك فيه النكوة والحمية بحيث ايه، طيب نوريكم انها هنفعل. يعني اذا كان يزعمون ان رسوله الذي يقول لهم ولن تفعلوا بطرفة حتى يثبتوا كذب الرسول عليه السلام الذي يزعمونه. فهي القرآن يتحدهم في غاية القوة. هذه من اوضح ادلة اعجاز القرآن الكريم، ولن تفعلوا. ولن تفعلوا يعني مش نفسي فقط في الحاضر، ده ايضا في المستقبل. فلا شك انهم لو كان قدروا على ذلك لا استجابوا للتحدي، لكن وقع ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، فكان أعظم آية على يعني أن القرآن كلام الله عز وجل. يقول فما الذي كان يمنعهم من المشيئة لو شئنا لقلنا مثل هذا. وقد تحد غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله وقرعوا على العجز، وضحهم الله سبحانه وتعالى على عجزهم، وذاقوا من ذلك الأمرين، ثم قورعوا بالسيف فلم يعارضوا سواه مع فرط أنفتهم واستنكافهم أن يغلبوا، خصوصا في باب البيان الذي هم فرسانه المالكون لأذنته وغاية اجتهادهم به بالبيان والبلاغة والفصاحة، وما ذلك عدلوا. إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما سطروه وكتبوه من القصص. القرآن ده عبارة عن أساطير الأولين، كما يقول كثير من المنصرين من محاولة الإشاعة أن القرآن ده عبارة عن التوراة والإنجيل، أخذت منهم شوية قصص خلف منها القرآن الكريم. طبعا يعني كذب صراح ولا يقول إلا إنسان جاهل جاهل فاحش ومغمور في الجهل. لماذا؟ أن حتى في القصص القرآني القرآن مهيمن على ما عدا. القرآن لا يحاكي أبدا في قصصه ما وجد في كتب اليهود والنصارى التوراة والإنجيل، وإنما هو مهيمن ومصحح لما اختاروه على الله سبحانه وتعالى وما اختاروه على أنبياء الله. فالقرآن ليس محاكيا وإنما مهيمن على ما يعني سبقه من الكتب. نعم. فقيل أساطير جمع لا واحد له، وقيل هو جمع أسطر وسطور وأسطار وهي جموع سطر أو سطر كأنه جمع الجمع، وقيل هو جمع أسطورة جمع حدوثة وأحاديث. والأصل في السطر الخط والكتاب، يقال سطر يعني كتب، ويطلق على الصف من الشيء كالكتاب والشجر. وقد روي أن قائل هذا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، روي أن قائله النضر ابن الحارث من كلدة، وأنه كان ذهب إلى بلاد فارس وجاء منها بنسخة حديث رستم وإسفندبار، ولما قدم ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله وهو يتلو على الناس ما قصه الله تعالى من أحاديث القرون، قال لو شئت لقلت مثل هذا، فزعم أنه مثل ما تلقته مثل أساطير التي أتى بها من هناك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدثهم من متلقفاته، ثم يقول بالله أينا أحسن قصصا أنا أو محمد عليه الصلاة والسلام. وقد أنكر الله تعالى منه يوم بدر وأثره المقداد، ثم أمر صلى الله عليه وسلم به فضربت عنقه، وإسناده قوله إلى الجميع. يعني إذا كان إذا صح الأثر الذي فيه أن قائل ذلك هو النضر بن الحارث، فلفظ الكريم فيه نسبة الكلام إلى المجموع لا إلى واحد. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء بالجمع لقلنا مثل هذا، يقول وإسناد قوله إلى الجميع، إما لرضا الباقين به، يعني الباقين كانوا موافقين على هذا الكلام ومخضون ومخضون له، أو لأن قائله كبير متبع فهو رمز لمن يستمعونه. وقد كان اللعين قاصهم الذي يعلمهم الباطل ويقودهم إليه ويغرهم بمثل هذه الجعجعة. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يوئتنا بعذاب أليم. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا أسلوب من الجحود بليغ، غاية الجحود، وأيضا كما قلنا الغباء وضعف العقل بالنسبة للكافر، لأنهم عدوا حقية القرآن محالا نتيجة الإغال من الجحود، اعتبروا وقطعوا بأن القرآن مستحيل أن يكون حقا، بدليل إيه؟ بدليل أنهم علقوا على حقية القرآن أن ينزل الله عليهم العذاب. فطبعا ما فيش إنسان يبقى عايز ربنا ينزل علينا العذاب الأليم من السماء أو يمطر علينا الحجارة من السماء، فهم علقوا هذا لأنهم يرون أن يعني علقوا على شرط، علقوا حصول العذاب على إيه؟ على شرط. هذا الشرط هو إيه؟ حقية القرآن. فهذا يعني غاية الجحود وبحث. نعم. فلذا علقوا عليه طلب العذاب الذي لا يطلبه عاقل، ولو كان ممكنا لفروا من تعليقه عليه. والمعنى إن كان هذا القرآن حقا منزلا أو منزلا فعاقبنا على إنكاره بالتجديد كما فعلت بأصحاب الفيل أو بعذاب آخر. المعنى وفي إطلاقهم الحق عليه إن كان هذا هو الحق من عندك، هم هنا ليسوا مفوضين الأمر لله، لا ده هو هنا تهكم، يصف القرآن بأنه حق من باب الإيه؟ التهكم بمن يقول ذلك سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين، كان هذا هو الحق من عندك انتبهوا. ليس كان دي سيد الدعاء، مش واحد بيدعو بإخلاص يا رب إن كان هذا الحق تهديني إليه كما تفعل في الاستخارة مثلا، لا ده هنا إن كان هذا هو الحق من عندك تهكم واستهزاء لمن يزعم أن القرآن حق سواء كان النبي أو المؤمنين على حد قوله. واضح؟ ومعروف ان الامطار لا يكون الا من السماء، فامطر علينا حجاره، خلاص حذفها من كلمه امطر انها تاتي من السماء، لان الامطار لا ياتي الا من السماء. كما فائده قوله عز وجل من السماء، الجواب كانه اريد ان يقال فامطر علينا السجيل، فامطر علينا السجيل، وهي الحجاره المسومه للعذاب. فوضع حجارة من السماء موضع سجيل، فأمطر علينا كلمة إيه؟ حجارة من السماء، يعني كلمة حجارة من السماء تساوي سجيل. فهذا ما يقول سجيل، قال إيه؟ حجارة من السماء. المعروف أن السجيل هي عبارة عن حجارة مسومة للمعذبين تمطر من السماء، كما تقول صب عليه مسرودة من حديد، وأنت تريد درعا، فهذه كلمة درع تقول مسرودة من حديد، وقدر في الصرف الدرع. أو ائتنا بعذاب أليم، يعني إما أن تمطر علينا حجارة من السماء السجين، هذا الإمطار المذكور، أو ائتنا بعذاب أليم من نوع آخر، أو هو يعني من عطف العام على الخاص. وعن معاوية أنه قال لرجل من سبأ: ما أجهل قومك حين ملكوا عليه امرأة؟ قال: أجهل من قومي قومك. قالوا لرسول الله، يعني هذا رجل من سبأ، قومك يعني الذين كنت تستمع إليهم قريش يعني قبل الإسلام، أجهل من قومي قومك. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاه إلى الحق: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، ولم يقولوا إن كان هذا هو الحق فاهدنا له، فاهدنا له، أي الذي هو الأصلح لهم. لكن لا طبعا لا يخفى ان في فرق بين القولين، في فرق بين القول، لان احنا نقول ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء، وهذا الذي اعتمده القاسمي اساسا، ان ايه ان هنا تهكم، وصف بالحق ما من التهكم، ان كان هذا هو الحق من عندك يعني كما يزعم محمد واصحابه فامطر علينا حجارة من السماء. لتمكنه من الجحود علقوا نزول الحجارة على أن يكون القرآن حقا، وطبعا معروف أن العاقل لا يطلب أن ينزل عليه العذاب أو الحجارة من السماء، فهم كأنهم متمكنين تماما وموكلين بأن القرآن ليس بحق، حتى إنهم علقوا على أحق على حقيته نزول حجارة من السماء. فهذا إيه؟ لذلك صدر الكلام بقول هذا غاية في الجحود، إيجال في الجحود والعناد والمكابرة، واضح؟ معناه أنه كافرين بالقرآن تماما، ولذلك علقوا النزول الحجارة من السماء على أن يكون القرآن حقا. فهذا ما أقصد، وكلمة حق هنا معناها إيه؟ التهكم. يبدو أن القصة المروية هنا إذا صحت عن معاوية وهذا الرجل السبئي، الرجل السبئي حملها على إيه؟ إن كان هذا هو الحق من عندك كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولذلك قال إنهم قالوا ذلك ولم يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدينا له، فاهدينا له، لأن يختار هكذا كلمة الحق تكون إيه بقى؟ يكون معناها الحق من عندك، يعني إنهم فعلا يطلبون إيه؟ الهداية الربانية. إن كان هذا هو الحق من عندك لم يقولوا فهدينا له، لأن الإنسان يطلب أن يهدى الحق، لكنهم قالوا إيه؟ فأنزل علينا حجارة من السماء، يعني لم يطلبوا الأصلح لهم، ولكن لشدة جهلهم وعطوهم وعنادهم استفتحوا على أنفسهم بألسنتهم، دعوا أن ينزل عليهم العذاب، واستعجلوا تقديم العقوبة كقوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وأيضا قال عز وجل: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وأيضا من ذلك أيضا قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، يطلب أن العذاب ينزل بسرعة، واضح؟ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعالي. وكذلك قال الجهلة من الأمم الثالثة، كما قال قوم شعيب له: فأسقط علينا كسفا من السماء أو فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وعن عطاء ومجاهد وسعيد ابن دبي أن قائل ذلك النضر ابن الحارث صاحب القول الثالث، قال عطاء: لقد أنزل في النضر بضع عشرة آية فحاق به ما سأل من العذاب يوم بدر. يعني هو الذي قال إن كان هذا لو قد سمعنا لو نشاء لكنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وأيضا قال تبارك وتعالى وإذكر اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. على القول بأنه النصر قد أجاب الله دعاءه وأتاه ما سأله من العذاب يوم بدر. وروى البخاري عن أنس أن قائل ذلك أبو جهل هو الذي قال إن كان هذا هو الحق من عندك. طبعا وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمدا حقا فاختف بي وبصرتي. ونحن نقول الحمد لله أن ربنا تعالى لم يستجب لعمرو بن العاص بل امتن عليه بالهداية إلى الإسلام وامتن علينا نحن أيضا بأن هدينا إلى الإسلام معشر المسلمين على يديه رضي الله تعالى عنه وجزاه عنا خيرا. الآية الأخيرة قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هنا يبين موجب إمهالهم يعني هم استفتحوا وطلبوا العذاب قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. طيب الواقع أن القرآن فعلا هو الحق من عند الله فما الذي أوجب أن يمهلهم الله ولا يمطر علينا حجارة من السماء أو يأتيهم العذاب الأليم؟ هو كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم إكراما للنبي عليه السلام لا يمكن أن ينزل عذاب وهو في وسطهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. واضح؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم بيان للموجب لإمهالهم وعدم إجابة دعائهم واللام لتأكيد النفي وما كان الله ليعذبهم والدلالة على أن تعذيبهم والنبي بين أظهرهم غير مستقيم في الحكمة. حكمة الله تقتضي حصول ايه لو تزيلوا الانتصال كما حصل للأنبياء عموما قبل نزول العذاب يأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن ايه يعني يزيلوا قومهم وأن يفارقوا قومهم. فسنة الله سبحانه وتعالى وقضية حكمته ألا يعذب أمة ونبيها بين ظهرانيها لأنه لو نزل العذاب في مكانهم لأصاب كل من كان فيه وفيه إشعار بأنهم مرصدون بالعذاب إذا هاجر عنهم. يعني تشعر هذه الآية بأن الرسول عليه السلام إذا انفصل عنهم وتركهم هذه شؤم عليهم بمعنى إيه حينئذ ينزل عليهم العذاب. وقوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ذكروا فيه ثلاثة أوجه. الأول أن المراد استغفار من بقي بين أظهرهم من المسلمين المستضعفين. قال الطيبي وهذا الوجه أبلغ لدلالته على أن استغفار الغير مما يدفع به العذاب عن أمثال هؤلاء الكفرة. معنى لطيف جدا وبليغ غاية البلاغة وهو قوله تعالى وما كان الله معذبهم المشركين وهم يستغفرون. هم تعود على من؟ لا تعود على المشركين إنما تعود على المؤمنين المستضعفين الذين كانوا موجودين بين ظهرانيهم. فهذا الوجه سر بلاغته أنه في دلالة على أن بركة المؤمن متعدية حتى إنها لا تصيب من يستحق نزول العذاب. فوجود الصالحين يكون مانعا من نزول العذاب. واضح؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وجود النبي حائل بين نزول العذاب. ثم الاستغفار الذين يعيشون بينهم من المؤمنين حائل أيضا بين نزول العذاب أيضا. هذا هو الوجه الأول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني من بقي بين أظهرهم من المسلمين المستضعفين. نعم. فحتى الكفرة يدفع عنهم العذاب بسبب وجود المؤمنين بينهم الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى ويستغفرون. القول الثاني أو الوجه الثاني أن المراد به دعاء الكفرة بالمغفرة لأنهم كانوا في الطواف يقولون غفرانك غفرانك كما رواه أبي حاتم. فيكون مجرد طلب المغفرة منه تعالى مانعا من عذابه ولو من الكفرة. القول الثالث أن المراد بالاستغفار التوبة والرجوع عن جميع ما هم عليه من الكفر وغيره. فيكون القيد منفيا في هذا يعني وما كان الله معذبهم يستغفرون يعني أن المقصود بالاستغفار يعني التوبة، والتوبة ينبغي أن تكون أساسا من كفر. كل الذين كفروا إيه ينتهوا يعني بالتوبة يغفر لهم ما قد سلف. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة، تابوا يعني رجعوا إلى يعني تابوا إلى الإسلام والتوحيد. نعم. قال القتاني العذاب ثورة الغضب وأثره، فلا يكون إلا من غضب النبي أو من غضب الله المسبب من ذنوب الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ثورة الرحمة، فالله تعالى قال في تأنيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا لما كفروا رباعيته قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ولم يغضب كما غضب نوح عليه السلام وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فوجوده فيهم مانع من نزول العذاب، فهو رحمة حتى هؤلاء الكفار. وكذا وجود الاستغفار، فإن السبب الأول للعذاب لما كان وجود الذنب، سبب العذاب إيه؟ الذنوب. فالاستغفار مانع من تراكم الذنب وثباته، بل الاستغفار يوجب زواله فلا يتسبب لغضب الله، فما دام الاستغفار فيهم فهم لا يعذبون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. أي نعم. على أي الأحوال يعني هذا العبارة أيضا يعني يشهد قال الكثير يشهد لها ما رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس قال لربه بعزتك وجلالك لا أبرح أموي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، فقال الله تعالى فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. وروى الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد آمن من عذاب الله عز وجل ما استغفر الله عز وجل. ثم بين تعالى أنهم أهل للعذاب لولا المانع المتقدم، فالله تعالى بين بعد ذلك الآية وما كان الله ليعذبه في تأمينين، نوعين من التأمين ضد الإيه؟ العذاب، ضد نزول العذاب الذي استفتحوا وطلبوه. النوع الأول وجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، فالأمة كان فيها أمانان من نزول العذاب. الأمان الأول هو وجود الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو رحمة للعالمين، فإذا مضى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ربه بقي الأمان الآخر الذي ينبغي لنا جميعا أن نتثبت به، وهو كثرة الاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم بين تعالى أنه لولا هذا المانع وهو الاستغفار أو وجود الرسول عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم لنزل عليهم العذاب، لأنهم أهل لأن يعذبوا، هم أنفسهم يستحقون أن يعذبوا. فقال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما لهم ألا يعذبهم الله، لماذا؟ كيف لا يعذبون وهم أهل للعذاب؟ وإنما يعني منع العذاب ليس كرامة لهم، وإنما هو لوجود مانع من نزوله كما ذكرنا. وهم يصدون عن المسجد الحرام، يعني أي شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم وحالهم الصد عن المسجد الحرام، كما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، ومن صدهم عنه إلجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى الهجرة. لا شك أن هذا صد للمؤمنين وللنبي عن المسجد الحرام. أي نعم. قال القاسمي أي ليس عدم نزول العذاب لعدم استحقاقهم لذلك بحسب أنفسهم، بل إنهم مستحقون بذواتهم لصدودهم وصدهم المستعدين. أي نعم. وعدم بقاء الخيرية فيه، ولكن يمنعه وجودك، يمنع العذاب وجودك ووجود المؤمنين المستغفرين معك فيه. ثم قال واعلم أن الوجود الإمكاني يدفع الخير الغرض، أن الوجود الواجبي هو الخير المحض. أين يقول فما رجع خيره على شره فهو موجود بوجوده بالمناسبة الخيرية، وإذا غلب الشر لم تبقى المناسبة فقدم استئصاله وإعدامه. فهم ما داموا على الصورة الاجتماعية كان الخير فيهم غالبا فلم يستحقوا الدمار من عذاب. وأما إذا تفرقوا تزيلوا فما بقي إلا شرهم خالصا فوجب تدميرهم كما وقع في وقعة بدر. ومن هذا يظهر تحقيق المعنى قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لغلبة الشرع على المجموعة حينئذ. وقوله تعالى وما كانوا أولياءه رد بما كانوا يقولون. كان الكفار يقولون أنهم إيه؟ نحن يقولون نحن ولاة البيت الحرام نصد من شاء وندخل من شاء. نحن ولاة البيت الحرام نصد من شاء وندخل من شاء. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وما كانوا أولياء يعني ما كانوا يستحقون ولاية أمره المسجد الحرام. نعم وهم يقولون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه كما يزعمون. إن أولياؤه إلا المتقون الذين يتقون الشرك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يرون أن هذا نوع من اختلاف العلم. هل الصلاة فريضة في حق الطفل الميت؟ لا هي في حقه بصلة يعني يكتب له ثوابها إن لم يصلي أصلا مع عقاب عليه ولا إثم عليه. فهي الصلاة في حقه فريضة لأنه ليس من إيه؟ ليس من أهل الفريضة ما زال لم يكلم. واضح؟ فهي في حق المأمور حتكون فريضة وفي حق هذا القضية الإمام المميز يكون بصلة. فهؤلاء أدخلوا اختلاف النية بهذه الصورة بين القبيل المميز وبين المأمومين الذين يصلون الفريضة أدخلوا به في عموم قوله فلا تختلفوا عليه فلا تختلفوا عليه أدخلوها في كلمة إيه؟ فلا تختلف عليه. طبعا الفريق الآخر سيرد على هذا الاستدلال بأن لا تختلف عليه عن أفعال الصلاة اقتدوا به بدليل باقي الحديث أن إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا كلمة إذا ف في كل هذه الأفعال تدل على أن كلمة فلا تختلف عليه يعني في الأفعال. واضح؟ لكن هم هنا هذا الفريق من العلماء وهم الجمهور يعني استدلوا هذا الحديث على منع إمامة الصبي لأن الصلاة الصبي المميز نافلة. واضح؟ وعدوا أن صلاته نافلة وصلاة المأمومين خلفه فريضة مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه. فكأنها اعتبروا اختلاف في النوايا اختلاف على الإمام. أي نعم. فبما أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الاختلاف على الإمام فدل على عدم صحة الصلاة الثالث خلف يعني خلف القبيل المميز. استدل ايضا بحديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيض وعن النائم حتى يستيقظ. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان القلم مرفوع يعني انه ليس من اهل التشهير الى ان يبلغ فلا تصح الصلاه خلف من رفع القلم عنه كالمجنون يعني قصوها ايه عن المجنون حتى دخل في المجنون لا تصح. ورسول الله جمع الصبي مع المجنون في عدم التكليف رفع عنه القلم فكيف فقياسا عن المجنون لا يصلى خلف الصبي لان العله الجماع بينهما ان كل منهما رفع عنه القلم. وقالوا ان الامامه حال كمال والصبي ليس من اهل الكمال فلا يؤم الرجال. ثم يوضح بعد ذكر هذا البحث القول الاول في ان امامه الصبي المميز صحيحه وذلك لاستناده الى حديث صحيح صريح الدلاله وهو نص في محل النزاع. لا شك ان الحديث كان مثالا كما تم حديث متفق عليه حديث عمرو بن سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه ولي امكم اكثركم قرانا فنظروا فلم يكن احد اكثر قرانا مني لما كنت اتلقى من الركبان فقدموني بين ايديهم وانا من 6 سنين او 7 سنين. واضح؟ اما ما استدل به اصحاب القول الثاني فالجواب عن الدليل الاول وهو حديث انما جاء الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه. فالمراد النهي عن الاختلاف على الامام في الافعال بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بذلك انه قال فاذا ركع فاركع بعدما قال فلا تختلفوا عليه ثم قال فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال كذا فقولوا كذا واذا سجد فسجدوا. فطبعا معناه ايه؟ لا تختلف عليه في الافعال بان تسبقوه او تقارنوه واضح او تأخروا عنه كبيرا. اما الدليل الثاني وهو حديث علي بن ابي طالب رفع القلم عن ثلاثة، فالمراد رفع التكليف والايجاب لا نفي صحة الصلاة، لاننا كنا نعلم الصلاة لها في شروط وجوب وهناك شروط صحة، شروط وجوب وشروط صحة. فمثلا التمييز شرط صحة، يعني هل الشخص اللي هو عنده سنتين مثلا لما بيصلي يصلي الأداء في حركات الصلاة هل تصح صلاته؟ لا، من شروط الصحة التمييز، يعني اللي هو الشخص يعني يستحضر النية، يصلح بين اللعب وبين الصلاة، يعرف ان عدد بنية فريضة غير بنية نافلة، ويعرف ماذا يفعل ومدرك تماما ما يفعل الصلاة، فهذا مميز